أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما لو فحص المالك فحص الشخص عن المالك فلم يجد المالك عليه السلام، ثم جاء مدع يدعي أن المال له، فهل يجوز الإعطاء بمجرد الادعاء أو لا بد من التوصيف بأن يقوم المدعي بإعطاء الوصف للمال نظير اللقطة، أو أنه حتى الوصف لا يكفي بل لا بد أن يثبت شرعا بالطرق الشرعية أنه مالك إما بالإطمئنان أو بالبينة؟ فهنا اتجاهات ثلاث. أما الاتجاه الأول وهو أنه يعطى بمجرد سماع الدعوى أو بمجرد الدعوى، الوجه في ذلك هو أنه قد ثبت في باب القضاء قاعدة مفادها بأنه المدعي الذي لا معارض له يقبل دعوى فيما يدعيه. فإذا ادعى شخص أنه مالك لشيء ولم يعارضه أحد، فإنه يقبل قول المدعي مع فرض عدم المعارض. نعم، لو وجد هناك معارض يأتي البحث في أن من هو المدعي، من هو المنكر، كلاهما مدعي، أما المدعي الذي لا معارض له فيقبل قوله. ففي المقام يقال بأن هناك مدع للعين ولا معارض له فيسمع دعوى. وأشكل على الاستدلال بذلك بأن هذه القاعدة لا تشمل مورد ما لو وضع المكلف يده على العين، فإنه بمجرد أن يضع المكلف يده على العين صارت اليد يد ضمان، ومقتضى يد الضمان أنه قد اشتغلت ذمته بالمال، ومقتضى اشتغال الذمة بالمال بما في يده أنه لا يخرج عن العهدة إلا بالإيصال إلى المالك. فلا بد أن يثبت شرعا أنه هذا المدعي مالك. نعم، لو فرض أنه لم يضع يده على المال فإنه يقبل قول المدعي بلا حاجة إلى توصيف أو بينة أو ما شاكل ذلك. كما لو دخل حيوان إلى البيت ولم أضع يدي، هو دخل، ثم جاء شخص وقال هذا الطير لي، فإنه يعطى لأن المكلف لم يضع يده على العين، وقد دلت لعله بعض النصوص أيضا على ذلك مع فرض عدم وضع اليد يقبل قول المدعي فيما يدعيه. أما مع فرض إثبات اليد على المال ووضع اليد لا دليل على قبول الدعوى بلا وجود بينة أو ما شاكل ذلك، بل المورد من موارد اشتغال العهد بالمال، ولا يرفع اليد عن الاشتغال إلا بالإيصال إلى المالك، لا بد أنه يوصل إلى المالك. فحينئذ لابد أن يعلم بأن فلان ما مالك، وعلمه بأن فلان مالك فرع قيام البينة أو الإطمئنان أو ما شاكل ذلك من طرق إثبات الملكية. ومن هنا يتضح أيضا الإشكال على الوجه الثاني، وهو أنه التوصيف كاف في إعطاء المال إلى من وصف المال، فلو جاء الشخص وأعطى الأوصاف فإن مجرد التوصيف أيضا ليس بتام، لأنه التوصيف أولا كما ذكروا في باب اللقطاء لا موضوعية له، بل أن التوصيف هو طريق لحصول الإطمئنان بصدق المدعي في دعواه. حتى في باب اللقطاء فإن التوصيف إنما هو موجب منشأ عقلائي لحصول شنو؟ لحصول الإطمئنان بصدق المدعي في دعواه. وأما الاكتفاء بالتوصيف وإن لم يحصى وإن لم يوجب حصول الإطمئنان فلم يثبت حتى في باب اللقطاء. وثانيا لو ثبت ذلك في باب اللقطاء كفاية التوصيف فلا دليل على كفاية التوصيف في مطلق مجهول المالك، فإن هذا الحكم وهو كفاية التوصيف مختص بباب اللقطاء، وموردنا كما ذكرنا بالأمس ليس داخلا في باب اللقطاء، فلا يصح التمسك بأدلة اللقطاء في مطلق مجهول المالك، لأن اللقطاء لها أحكام ومتقومة بالضياع. فالصحيح حينئذ في هذه المسألة أن مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل اشتغال الذمة بالمال الذي قد وضع يده عليه، ولا يخرج بل ولا يخرج عن هذه العهدة إلا بإيصالها إلى من علم أنه مالك بالطرق الشرعية، فيحتاج إلى الإطمئنان أو البيع أو البينة. فمقتضى الأصل وهو اشتغال الذمة وأن اليد لا بد أن ترجع العين إلى المالك الاعتماد على الطرق الشرعية والثبوت الشرع الشرعي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والصحيح من هذه الوجوه والوجه الأخير للأصل. ما معنى الأصل؟ الأصل هو اشتغال الذمة بالمال بمجرد وضع اليد، ولا يخرج عن العهد إلا بالإيصال إلى المالك، فلا بد أن يقوم عنده شنو؟ عنده بينة أو اطمئنان على أنه ما مالك. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني الراجع إلى بحث مجهول المالك. المطلب الثالث، هل لو احتاج الفحص إلى بذل مال فهل يكون بذل المال من كيسي هذا المكلف الذي وضع يده، أو يكون بذل المال محسوب على المالك الواقعي؟ فهنا مبنيان. المبنى الأول يقول بأن بذل المال إذا توقف الفحص على بذل مالين فإنه على الآخذ، على من وضع يده على الجائزة على المال، وذلك لأنه هو المخاطب بوجوب الإيصال، ومقتضى مخاطبته بوجوب الإيصال أن تكون مقدمة الوجوب عليه، فيجب عليه البذل، عليكم السلام، فيجب عليه أن يبذل. فكل من وجب عليه شيء واحتاج ذلك إلى مال يكون المال المبذول من عهدته. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو أنه لا بد أن نفصل بين موارد فلي. لا بد أن نفصل بين موارد من وضع يده على العين بأسباب غير شرعية كالسرقة كالغصب كغيرها من الموارد، وبين من وضع يده على العين بأسباب شرعية. ففي الأول يعني من وضع يده على العين بأسباب غير شرعية كالغاصب كاللصق ما شاكل ذلك، في هذه الحالة يجب على الذي وضع اليد أن يبذل المال، لأنه قد استولى على المال بطريق غير شرعي، ومع الاستيلاء هو الذي بلي عليه مؤنة الفحص، لأنه مخاطب بوجوب الرد، ولا يصح التمسك بدليل لا ضرر في المقام بأن يقال بأن دفع المال من كيس الفاحص إضرار به، لأنه يؤدي إلى نقص ماله، ونقص المال ضرر، ولا ضرر ولا ضرار. فإنه يقال أن قاعدة بلين في الضرار قاعدة امتنانية لا تجري في حق من وضع يده على مال الغير بسبب غير شرعي كالخائن كالسارق كالغاصب وما شاكل ذلك. وحيث إن الغاصب وضع يده على مال الغير بسوء اختياره، فإن الشارع يلزمه برد المغصوب إلى مالكه حتى مع الاحتياج إلى بذل إلى الأجراء. بل قد ورد في بعض الروايات ما مضمونه أنه لو توقف الرد إلى المالك بأن يتضرر الغاصب بحيث أن البناء كله يزول يجب عليه، كما لو سرق الحديدة ووضعها في ماذا في أساس البيت، فإنه مخاطب بإرجاع الحديدة إذا ما استهلكت إذا موجودة، حتى لو أدى ذلك إلى شنو إلى أن يهدم كل البيت فيجب عليه ذلك. وقد ورد في بعض الروايات أن الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها، عليكم السلام، الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها. فالغاصب وهذا ما يعبر عنه في ألسنة بعض الفقهاء أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. إذن مقتضى أنه غاصب ووضع يده بأسباب غير شرعية، نعم هو المخاطب بالإرجاع إلى المالك. أما في الصورة الأخرى وهو ما لو استند الاستيلاء على إلى مجهول المالك إلى سبب شرعي، فإنه في هذه الحالة لا دليل على أن مؤنة الفحص على الواضع على الواجد، بل أن الظاهر أن مؤنة الفحص على المالك، وذلك لأنه هذا المكلف محسن، من وضع يده على مال الغير بنية الرد إلى المالك محسن، ويده يد أمانة وإحسان، وما على المحسنين من سبيل، فلا تكون أجرة الفحص على الواجد. ويمكن تطبيق قاعدة المحين إذن في المقام نفي الضرر، لأنه إيجاب أن يكون الفحص من كيسه إضرار به، ودليل لا ضرر ينفي وجوب أن يكون هذا من كيسه، وحينئذ يكون هذا بل الفحص مقدمة للإيصال إلى المالك، فحينئذ يكون من كيس الماء المالك. وإن السؤال هذا التحليل في النتيجة، إذا جئنا إلى محل المشكلة تصير، إذا جئنا إلى محل البحث نرجع، عندنا صورتان. كانت الصورة الأولى بأن الشخص يعلم قبل أن يأخذ بأن العين للمالك وأخذها بنية الرد للمالك، فكانت يده على العين يد إحسان، صحيح في الصورة الأولى، وهي صورة ما لو علم قبل الأخذ بأن العين للمالك، فمن حين وضع اليد ماذا نوى؟ ما نوى التملك، نوى أن يرجعها إلى المالك، وهذا إحسان، وما على المحسنين من سبيل. الأمين لا يضمن، لا يضمن الأمين، ولا يجب عليه أن يدفع الأجرة. ولكن الكلام في صورة، صورة ثانية، لو جهل المالك، لو جهل الآخذ أن هذا المال للمالك لمالك واقعي، وتوهم أن هذه الجائزة ملك للمعطي، فوضع يده في يوم السبت على العين جهلا بأن هذه العين مملوكة لمالك واقعي، وكان يعتقد أنه وكان يعتقد بأن هذه العين ملك للمعطي، ثم تبين فوضع يده على العين بنية التملك، ثم تبين له يوم الاثنين بأن هذه الجائزة ملك لمالك واقعي، ونوى من حين العلم الرد إلى المالك. فلما نوى الرد إلى المالك فحص عن المالك، فلم يجد المال أو فحص عن المال واحتاج الفحص إلى بذل أجراء. في هذه الصورة الآن هل داخل في القسم الأول أو داخل في القسم الثاني؟ هل هذا المورد من موارد تضمين اليد أو من موارد عدم تضمين اليد؟ ماذا تقولون؟ فهم السؤال قصدي؟ تارة يضع اليد غاف واضح، لص واضح، تارة اللقطة واضح، تارة الصورة واضح، تارة هالصورة مالتنا للصورة الثانية، وضع يده على ما للغير جهلا منه بأنه هي للغير، ثم بعد علمه نوى أن يردها. يعني على رئيس سيد الخوئي دلين مصنف، دلين مصنف يعني يجب الأجر عليه في هالمورد لأنه جاهل،
لكن بعد أن نوى
نوى النية ما في يقول النية، يقولون النية ما تغير الضمان السابق
تشمله
مو يد، هذه يد يد ضمان، يد إحسان لو يد ضمان. هل هذه اليد الآن من وضع يده على مال الغير بدون إذن المالك وقصد التملك ولو جه يد ضمان لو يد أمانة؟
مع الشك
يبقى قبل الشك، يد ضمان لو يد أمانة؟ وضع يده على مال الغير ولو جهلا، يد ضمان لو يد أمانة. إن قلنا يد أمانة كما يقول اليزدي، يقول لأنه بنيته بقاء أن يقصد البقاء للإرجاء، انقلبت يد العنوان إلى يد أمانة. هذا ما قبل المصنف، على رأي المصنف والشيد الأركان قال كلمات الفقهاء كلها تصرخ بأنه مع الجهل صارت يد ضمان. زين يد ضمان، هل كون اليد ضمان يعني أنه من كيسه مثل اللص؟
يستقر
يرجع على من غره في أصل العين الضامنة وفي جميع نسات الكلمة اللي استعملها.
زين لا ضرر، إذا جينا لا ضرر، هم في مشكلة في لا ضرر شيخنا ما طلعت. لا ضرر في حق المالك تجري وفي حق الفاحص تجري. إذا جعلتم المال من كيس المالك أيضا في لا ضرر به.
من كيس المالك شيخ.
من كيس من أجل؟
من كيس بالنتيجة هو الفاحص يجب عليه أن يبذل من باب أنه ضامن، بس أقول هذه المؤن اللي يتكبدها
من هو في النتيجة؟ بيت مال المسلمين؟
يرجع للغاصب، لا يرجع للغاصب في نظام الغاصب، أقول من يستقر عليه ضمان أصل العين
في النتيجة، في النتيجة هذا إضرار بين هذا الشخص إذا كان يد مو يد مو غاصب
يرجع له بالنتيجة في أصل الضمان، كان الكلام هو الكلام
لا في النتيجة. الآن إحنا ما تمسكنا بلا ضرار، قلنا أن مقتضى لا ضرار لو وضع يده على مال الغير، نعم، وكان قاصدا الإيصال إلى المالك، رجعنا قلنا مقتضى لا ضرار أنه لا تكون هذه المال والأجرة أجرة البذل من كيس من؟ من كيس الفاحص، لأن هذا إضرار. هذا لا يطبق، ألا يطبق أنه أيضا في المالك؟
أصل الضمان لا يجب فيه ضرار.
نعم
أصل الضمان
لا، هو يجب الفحص الذي ثبت هو وجوب الفحص، نعم، لكن الآن بحثنا الآن الضمان معنى وجوب الإرجاع إلى المالك، هي معنى الضمان، هي معنى الضمان فقط، يجب عليه أن يوصلها إلى المالك أو يخلي بينها. الآن يحتاج إلى فحص، الفحص يحتاج إلى أجرة، هذه الأجرة من كيس من؟ قلتم إذا قلنا أنها قلتم بأنه كون هذه الأجرة من كيس من؟ من كيس الفاحص، من كيس الباحث، ضرر عليه ولا ضرر تجري لأنها امتنانية، ألا يعارض أيضا بأنها ضرر على المالك؟ لو قلنا أن هذا المال من مال المالك، لو قلنا الأجرة من المالك مو ضرر عليه لأنه يلزم من ذلك نقص أمواله، أليس هذا إضرار؟ ودليل لا ضرر نسبته إلى الفاحص والمالك على حد سواء. رجعنا للمربع الأول، نرجع إلى مسألة، نتقدم خطوة الآن في موردنا شنو يصير؟ كلماتهم مختلفة، ركز في البحث، عباراتهم مختلفة. نعم، كل بحثنا الأجرة التي تبذل بإزاء مقدمة الفحص، هنا الكلمات مختلفة. عبارة السيد الخوئي فيها يقولون شنو؟ فيها يعني فيها نوع من حط مهرج طريق، يعني حط وسط في تعبيراته. ماذا يقول؟ يقول تارة يستند الاستيلاء إلى سبب غير شرعي، هي تعبيره، تارة يستند الاستيلاء إلى سبب غير شرعي وتارة يستند الاستيلاء إلى سبب شرعي. مثال الأول الغصب، السرقة، الخيانة، فإنه استيلاء بسبب غير شرعي، وتارة يكون الاستيلاء بسبب شرعي كموارد اللقطة وموارد وضع اليد على مال الغير ابتداء بقصد الرد، بقصد الإيصال إلى المالك. الصورة الأولى اللي بعدنا هذه شنو؟ وضعت الشرع جوز للشخص أن يضع اليد على مال الغير بقصد إيصاله إلى المالك، فيكون وضع اليد بسبب شرعي وهي أمانة شرعية، فجعل المدار على أنه سبب غير شرعي وسبب شرعي. على هذا التحليل الذي ذكره، من وضع يده على مال الغير جهلا منه أن هذا المال له مالك، هل يقال وضع اليد بسبب غير شرعي أو وضع اليد بسبب شرعي وكان جاهل؟ هل هذا يسمى سبب شرعي أو سبب غير شرعي؟ هل هذا غاصب ويؤخذ بتعبير بأشق الأحوال ولا تجري في غاية الامتنان، أو أن هذا سبب شرعي ملحق؟ أن هذا سبب شرعي لأنه وضع يده على شيء جهلا منه، والحكم حينئذ غير منجز، فالوضع بسبب شرعي. هذا تعبير، عشان شوف التعبير الثاني. التعبير الآخر في المطلب ذكر الشيخ التبريزي، يقول المدار في البحث على كون اليد من باب الأمانة أو من باب يد الضمان، شوف تعبير مختلف، إن كانت اليد يد أمانة شرعية أو مالكية لا يضمن، ولا يكون هذا من كيسه. أما لو كانت اليد يد ضمان فإنها تضمن وتكون الأجرة على يد الضمان. ما عبر سبب شرعي سبب غير شرعي. فعلى تعبيرات الشيخ التبريزي ومن عبرها التعبير واضح أن موردنا في الصورة الثانية مورد من وضع يده على مال الغير بنية التملك فهو يد ضمان ولو جهلا كما شرحنا سابقا، وأنه جهله لا يرفع أن اليد يد ضمان، وإذا كانت اليد يد ضمان فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإنه يد الضمان تقتضي بأن تكون الأجرة أجرة يكون من كيسها. نعم لو أحرزنا أنه أمانة ما على المحسنين من سبيل، أن الأمير لا يضمن، الأمين لا يطالب بالأجرة. أما على تعبيرات السيد الخوئي فإن التعبير لو اقرأوا البحث صفحة 782 يظهر من أن المدار على أنه هذا الشخص أن يضع يده على المال بسبب غير شيء، حرمة منجزة بحسب الظاهر كانت عليه كاللص كالخائن كالغاصب، ولا معنى للامتنان عليه. قال فطبق مسألة الامتنان وعدم الامتنان. أما في مسألة الجاهل فإن الشارع لا يمنع أنه يمتن على الجاهل، فأناط البحث مسألة الامتنان وعدم الامتنان في تطبيق لا ضرر، واضح الفكرة؟ وفي حق الغاصب في حق من تنجزت عليه الحرمة العالم لا معنى لجريان لا ضرر لأن لا ضرر امتنانية. أما في حق الجاهل فإنه لا مانع من تطبيق قاعدة لا ضرر، واضح؟ وإن كانت اليد يد ضمان ولكن هذه اليد يد ضمان لم تضع يدها على مال الغير بسبب غير شرعي منجز. مو واضح كلامه، مو واضح. وإن تعبيرات شوية مختلفة، وإن عبر مثلا أكثر من تعليل هو يأتي، وإن عبر في الصورة الثانية أنه يد أمانة ويد إحسان وما على المحسنين من سبيل، لما يطبق لا ضرر أناط المسألة بالامتنان وعدم الامتنان، فالتعليلات نوعا ما مختلفة، كلامه غير واضح. نعم كلام الشيخ التبريزي واضح، وهو أن المدار لو تعمد أنه غير التعبيرات، لاحظوا قارنوا بين كلام الشيخ التبريزي الخوي، قال المدار على أن يهم يد ضمان أو يد أمانة، وكفى الله المؤمنين القتال، سبب شرعي سبب غير شرعي ما أناط المسألة بذلك.
نعم سيد الخوي لما ناقش كلام صاحب المسألة الذي التزم بعدم ثبوت الضمان في هذه الصورة، هناك في المناقشة صفحة 770 قال بداهة أن الضمان يتحقق بالاستيلاء على مال الغير بدون سبب شرعي من غير فرق بين العلم والجهل.
نعم
هو يصرح
أن
موارد الجهل مع عدم.
فليش إذا كان هذا أقول عبارات مختلفة، أقول إذا مقتضى ذلك ليش ينيط المسألة بالامتنان وعدم الامتنان في لا ضرر، مع أنه لا ضرر لا قطعا يجري في حق الجاهل، فمقتضى التمسك بفكرة لا ضرر لو كانت النكتة في عدم إيجاب الأجرة من ماذا على المال على إيجاب الأجرة على الفاحص إيجاب لا ضرر، تأتي لا ضرر أيضا بنفس النكتة في هذه المسألة. أقول فمنها التعليلات نوعا ما نوع مختلفة. قل مقتضى النظر إلى مسألة لا ضرر أنه لا يجب على الفاحص أن يدفع لأنه إضرار وماكو مانع منها لأنها امتنانية، بلحاظ أن المدار على كون السبب شرعي أو غير شرعي وعممنا السبب غير شرعي ولو للجاه أن تكون اليد يد شنو يد ضمان ومقتضى يد الضمان كذا. فعبارات أقول فيها نوع من الإجمال نوعا ما، عبارات الشيخ التبريزي في المحف أوضح. على كل حال إذا المسلك الثاني في المسألة أنه لا بد أن نفصل بين كون اليد يد أمانة أو يد ضمان، فإذا كانت اليد يد ضمان فإنها تضمن ويجب على من ويجب على الفاحص الأجرة، بخلاف اليد الأمانية لأنه يد الأمان لا يضمن ما على المحسنين من سبيل. إشكال التعارض في تطبيق لا ضرر فكروا فيه، هل تتعارض تطبيق لا ضرر في حق الفاحص وفي حق المالك أو لا تتعارض لا ضرر في حق في حقهما؟ هذا هو المطلب كم ثالث. قال ولو احتاج, ثم إن المناط خطرها, ولو احتاج صفحة 186, ولو احتاج الفحص, هذا المطلب الثالث في بحث مجهول المالك, ولو احتاج الفحص إلى بذل مال كأجرة دلال صائح عليه, يعني للنداء يريد يستأجر دلال ومو كل وقت يجي يعد, فاحتاج إلى بذل أجرة كدلال ماذا للنداء على ماذا على العين. قال فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ, ظاهر عبارة المصنف أنه لا يجب على الآخذ في الموردين, مع أن المصنف حكم في المورد الأول أن اليد أمانية وفي المورد أن اليد ضمانية على نحو الاحتمال القوي, وهذا يعني أن الآخذ لا يجب عليه الدفع حتى لو كانت اليد يد ضمان, وهذا محل إيش إشكال. واضح شيخنا شيخ أحمد؟ إطلاق عبارته محل إشكال, لأنه قال لا يجب على الفاحص ماذا هذا الأجرة, ومقتضى الإطلاق أن لا فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية, والصورة الثانية هو حكم بأنه اليد يد يد ضمان. واضح شيخنا شيخ حسين؟ واضح مو واضح؟ نعم. ها يقول عبارته فلو احتاج الفحص إلى بذل مال, شفت العبارة؟ كأجرة دلال, فالظاهر عدم وجوب الأجرة على من على بذل المال على الآخذ. من هو الآخذ؟ آخذ الجائزة. مقتضى إطلاق كلام المصنف أنه لا يجب على الآخذ للجائزة الأجرة في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. في الصورة الثانية ماذا قال المصنف؟ يقول المصنف لو وضع يده على مال الغير جهلا منه أنها للغير فإن اليد يد ضمان, حتى لو نوى بعد ذلك الإرجاع إلى المالك لو انكشف له الجهل, لو ارتفع الجهل وانكشف له العلم. وهذا يعني أنه يرى أن الآخذ لا يجب عليه الأجرة مطلقا. قال بل يتولى البذل الحاكم. من أي باب؟ من باب الولاية, لأنه الحاكم ولي الغائب, ولي المال صاحب المال المجهول, فلا يجوز التصرف في هذا المال بأن يؤخذ منه مقدار ويبذل أجرة, تحتاج إلى ولاية. لا يصح للآخذ, لا يصح لآخذ الجائزة أن يأخذ مقدار من الجائزة ويدفعها أجرة, إذ هذا يحتاج إلى ولاية على المال. ولا ولاية للآخذ على مال الغير, بل لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لأن هو الولي, هذا من باب ولاية الحسبة. بل يتولى البذل الحاكم ولاية عن صاحبه, عن المالك الواقعي, ويخرج من العين أجرة الدلال ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحبه, ويحتمل وجوبه على الآخذ لتوقف الواجب عليه, لأن مقدمة الفحص بل مقدمة الفحص الواجب هو شنو؟ يتوقف على البذ فتكون واجبة. والحاكم هو الولاية,
هو اللي يقوم
بالإخراج, أو يأذن له بالإخراج, يقول أذنت لك أن تخرج من هذه العين. خب ما ينفع من بيت مال المسلمين. خب الحاكم بل الذي له الولاية على المالك الواقعي يقوم يخرج أما أصالة أو بالوكالة, يوكل شخص كما لو وكل هذا, قال وكلتك في أن تخرج مقدارا من المال وتدفع أجرة للدلال ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحبه, ويحتمل وجوبه على نفس الآخذ لتوقف الواجب عليه. هذا هو هذه هي شنو؟ هذا هو المطلب الثالث. المطلب الرابع في بحث مجهول المالك. إذن بحث مجهول المالك في الفقه بحثه في هذا المطلب. كل الفقهاء يتري تبحثون وين أحكام مجهول المالك، بحثوه في هذه المسألة. سيد الخوئي، الشيخ التبريزي، سيد الحكيم في مصباح المنهاج، أبحاث مفصلة، كل أبحاث مجهول المالك بحثوها في وين؟ في هذه المسألة، في المكاسب المحرمة، وما بحثوها في مكان آخر. رحت أو يعني تبحث وين أبحاث مجهول المالك؟ لا تراها إلا في هذا البحث، واضح مفصلة. يعني المطلب الرابع وهو ما تعرض له المصنف، بأنه هل الفحص يتقيد بمقدار سنة، أو أنه الفحص حتى اليأس عن الوصول إلى المالك، فبناء على أنه يجب الفحص، فما هو مقدار الفحص الواجب؟ هل مقدار الفحص الواجب سنة كاملة يفحص، أو أنه الفحص حتى اليأس؟ ومن الواضح أن النسبة بين المطلبين ما هي؟ العموم والخصوص من وجه، إذ لو بنينا على أن المدار على اليأس، قد يكون اليأس قبل سنة، قبل ممكن بعد أسبوع. إذا بنينا على أن المدار على اليأس فقد يكون قبل سنة، وإذا قلنا المدار على سنة قد لا يحصل اليأس حتى بعد المرور سنة. فالنسبة بين السنة واليأس العموم والخصوص من شنو؟ من وين؟ فهنا خلاف. المسلك الأول يقول المدار على مقدار سنة، فإن هذا هو مقدار الفحص الواجب، وقد ورد عندنا في رواية حفص بن غياث التي قرأناها في من أودع مالا عند مسلم وكان هذا المودع لصا، فإن الرواية رواية حفص بن غياث الواردة في اللص دلت على أنه ما يكون تحت يده بمنزلة اللقطة فيعرفها حولا. ومن الواضح أن في رواية اللص موردها مورد مجهول المالك، ولهذا أمر بالتعريف، تعريف مذهب التعريف لمقدار سنة. فنزل الشارع حكم مجهول المالك كما في مورد اللص منزلة ما يؤخذ لقطه مع فرض الضياع، وأوجب عليه الفحصنة. ولهذا ذهب جمع من الأعلام إلى أنه لا بد من الفحص سنة كاملة، ولكن المشهور هو خلاف ذلك. والمسلك الثاني وهو أنه لا دليل على التقييد بسنة، فإنما ورد في التقييد بسنة إنما ورد في باب اللقطة. وقد ذكرنا أكثر من مرة فرق بين باب اللقطة وبين مطلق مجهول المالك، ولا يصح تسرية أحكام اللقطة إلى مطلق مجهول المالك. وحينئذ إذا كانت الروايات الواردة في السنة ناظرة إلى باب اللقطة، أي ما يؤخذ مع فرض أن يكون هذا المأخوذ ضائعا، فلا علاقة له بما يعطيه السلطان جائزة، فيتبين أنه مال لمالك وواقعي. وحينئذ نرجع إلى القاعدة في المقام، ومقتضى القاعدة في المقام كما ذكرنا سابقا أنه يجب الفحص على من وضع يده على مال الغير لاشتغال ذمته بالمال، ولا يرتفع الاشتغال إلا بالإيصال إلى المالك، فإن عجز ويأس عن الوصول للمالك، ركز في المطلب، فهنا يطمئن بعدم إمكان الرد فيسقط وجوب الرد. تفتين مطلب؟ إذا هو الواجب عليه أن يوصلها إلى المالك، غايته أنه مع اليأس عن الوصول إلى المالك، اليأس طريق إلى الإطمئنان بعدم إمكان الرد. فإذا اطمأن بعدم إمكان الرد سقط وجوب الرد، لأن وجوب الرد متوقف على إمكان، على القدرة، على الإمكان. وجوب الرد وهو الدليل مشروط بالقدرة. فمع فرض اليأس فإنه يطمئن بعدم الظفر بالمالك، وحينئذ لعدم إمكان الرد يسقط. إذن المناط على الإطمئنان بعدم إمكان الرد المعبر عنه في الكلمات باليأس، فإن اليأس هو موجب للإطمئنان بعدم الإمكان. فهذا هو مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل، ولا يوجد عندنا رافع عن هذه عن هذا الأصل. وأما رواية اللص فقد ذكرنا في البحث السابق بالإضافة إلى ضعفها السندي فإنها واردة في مورد خاص وهو مورد الودعي. وأين هذا من مورد ما يعطيه السلطان جائزة؟ فلا يصح قياس هذا على ذاك. نعم، قد نتعدى من اللص في باب الوديعة إلى الغاصب والظالم من باب إزالة الخصوصية عن اللص، لكن نحافظ أن المورد وديعة. واضح؟ يعني قد نتعدى عن مورد اللص إذا أودع إلى الغاصب إذا أودع، إذا بلي إذا مثلا الظالم إذا أودع، فنحافظ على الوديعة. أما التعدي من باب الوديعة إلى باب الجائزة فهذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى شمة فقاهة من الدرجة العاشرة. وما لا توجد عنده كذا أخرجوا اللهم لا توجد عندي بعد مرحلة سنة يقول الدرجة العاشرة، يعني هذا قياس يصير. إلى الجائزة، أن هذا السلطان ما أعطاني وديعة، أعطاني جائزة. الوديعة بقصد الحفظ، الجائزة بقصد التملك. هالتعدية من هذا إلى هذا يحتاج إلى قفزة كبيرة. للأسف ما عندنا هذه القفزات. خب، ولهذا قال، قال ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص. هذه إشارة إلى مطلب مفروض يطرح المصنف بعد الفحص، يعني أنه ذكروا هل يشترط أنه يقول أنتم يجب عليه أن يفحص سنة أو حتى وش أن يفحص؟ يعني كله قاعد طول وقته قاعد يفحص. المدار على الصدق العرفي، أن يشتغل عرفا بالفحص بحيث يصدق عليه أنه يفحص، لا أنه في شهر ينادي على البضاعة ثم ينتظر شهرين ينادي. هذا لا يقن مستمر في الفحص مقدار سنة أو حتى اليأس. إذن لابد من التوالي العرفي بنحو يصدق عرفا أنه مشتغل في الفحص لمدة سنة بناء على السنة أو حتى اليأس. واضح؟ لا هو الدقي كل لحظة قاعد ينادي، ولا هو التوالي، ولا هو شنو الفاصل الكبير. المدار على الصدق العرفي والتوالي العرفي. ثم إن المناط في الفحص اللازم صدق اشتغال الرجل بالفحص عرفا، نظير ما ذكروه في تعريف اللقطاء. ثم إن الفحص، هي ما قرأناها وذكر جماعة، هي نسيناها عبارة سابقة، وذكر جماعة في اللقطاء، هي الأخاق بأجرة التعريف ما ذكرتن، إن أجرة التعريف على من؟ على الواجد. وذكر جماعة في اللقطة في باب اللقطة أن أجرة التعريف على الواجد بدعوى أنه يتوقف الواجب عليه ومقدمة الواجب واجبة، ولكن قلنا في الشرح أن مقدمة الواجب واجبة لا تأتي في المقام، لأنه ما على المحسنين من سبيل، يد الأمان لا تضمن. لكن حكي عن التذكرة أنه إن ركز في العبارة أنه إن قصد يعني الآخذ الحفظ دائما يرجع أمر الحفظ إلى الحاكم. يرجع أمره إلى الحاكم ليبذل أجرته من بيت المال أو يستقرض على المالك أو يبيع بعضها إن رآه أصلح واستوجه ذلك في جامع المقاصد. شنو يريد العلامة في التذكرة أن يقول في هذه العبارة؟ ها التفت. ذكر العلامة هي نشرح المسألة. ذكر العلامة في التذكرة بأنه الآخذ عندما يضع يده على مال الغير فيعرفها هنا توجد حالتان: تارة يكون قصد الآخذ أنه إذا لم يجد المالك يحفظها إلى أن يجد، وإذا خدا رحمتش كنان يوصي بها، إذا بيموت يوصي بها، ولا ينوي التصدق أو التملك في باب اللقطة، لأن المكلف بعد الفحص سنة على المشهور مخير بين أن يتصدق أو يتملك أو يحفظ في باب اللقطة، أن كلام في اللقطة. فذكر العلم تارة نفترض أن قصده الحفظ وقصد أنه يتصدق أو يتملك، وتارة نفترض أنه يقصد بعد السنة لو لم يجد المالك أن لا يحفظها، أن يتملكها أو يتصدق بها. فإن كان نيته الحفظ واحتاج الحفظ إلى أجره يرجع فيه إلى الحاكم، والحاكم يبذل الأجرة إما من بيت مال المسلمين أو بأنه من باب الولاية على المالك الواقعي يتدين ويستقرض في ذمة المالك الواقعي، أو يأخذ من نفس المال بحسب ما يراه من المصلحة. واضح؟ إما أنه يدفع من بيت مال المسلمين، إما أنه يستقرض مالا نيابة أو ولاية عن المالك الواقعي ويأخذ هذا القرض ويبذله للحفظ، وإما أن يأخذ من نفس هذا المال مقدارا منه يبذله في الحفظ بحسب ما يراه المصلحة. هذا إذا كان الشخص ناويا لشنو؟ للحفظ. أما إذا كان ناويا للصدقة وكان ناويا للتملك فإنه يجب عليه أن يبذل الأجرة من كيسه، ولا يكون بذل الأجرة حينئذ يرجع فيه إلى الحاكم. في هذا بحسب ما ذكره العلامة في التذكرة. إذا شوف العبارة: حكي عن التذكرة أنه إن قصد الآخذ الحفظ دائما، يعني لا يتملك ولا يتصدق بعد سنة، ناوي أن يحفظ، يرجع أمره إلى الحاكم يرجع أمر الحفظ إلى الحاكم ليبذل أجرة الحفظ من بيت المال، يرجع أمر الحفظ إلى الحاكم ليبذل أجرة الحفظ من بيت المال أو يستقرض على المالك في ذمة المالك أو يبيع الحاكم بعض العين إن رآه أصلح في قباله. إن لم يقصد الحفظ دائما فلا يرجع الأمر إلى الحاكم، بل يكون هذا على من؟ على الواجد، من باب تطبيق أن مقدمة الواجب وواجبة. لكنه لا نرى وجها لهذا التفصيل. شنو وجه التفصيل؟ أنه إذا كان قاصد أن يحفظ فإنه كذا، أما إذا كان قاصد التصدق أو التملك فإن الأجرة كذا. ما هو وجه التفصيل؟ لا نرى وجها صناعيا لهذا التفصيل المحكي عن التذكرة. ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا، بل حده اليأس وهو مقتضى الأسياس وجوب إيصال المال إلى مالكه حتى القدرة، قاتل اشتغال مقتضى اشتغال الذمة بالمال الذي وضعت يدها عليه أن الذمة مشتغلة فيجب الإيصال. فإذا يأس فاليأس اطمئنان بعدم الظفر وهو طريق لعدم إمكان الرد فيسقط وجوب الرد وهو مقتضى الأصل. إذن فرقوا بين حكم اللقطة وبين حكم مطلق مجهول المالك. اللقطة سنة، أما مطلق مجهول المالك فلا بد من الفحص حتى اليأس. إلا أن المشهور كما في جامع المقاصد على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصبي لم يجوز الرد إليه بل يجب رده إلى مالكه، فإن جهل عرف سنة أو عرف سنة ثم يتصدق به عنه مع الضمان. يقول هل ذكره المشهور مو في مطلق مجهول في أو في ما أودع في مسألة وديعة، ولعله تمسكه لأجل الرواية. واضح؟ إذا ما ذكره المشهور ما ينافي ما ذكرناه سابقا قبل 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 السطر، لأن ما ذكره المشهور إنما هي في مسألة الوداع، والوداع لأجل الناس. قرأنا الناس. وقد تعدى الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب بل الظالم، لكن في وين؟ في الوديعة، رواية في اللص. ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة كالجائزة كما فيما نحن فيه. واضح شيخنا؟ واضح. وقد تعدى الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب بل الظالم مع الحفاظ على أن المورد وديعة، ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة كالجائزة. نعم، ذكر في السرائر فيما نحن في جوائز السلطان أنه روي أنه بمنزلة اللقطة وقال ففهم التعدي من، لأن ما عندنا رواية غير الرواية، ففهم التعدي من الرواية خلاف ما ذكره عند الحاسة السابعة الظاهر الثامنة صاحب السرائر الحمد لله. خب، وذكر في التحرير أن إجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه ليس ببعيد، أيضا فهم التعدي كما أنه عكس في النهاية والسرائر فألحق الوديعة بمطلق قلب المطلق في كما أنه عكس في النهاية والسرائر فألحق الوديعة بمطلق مجهول المالك، رقلبه ما ألحقه مجهول المالك بالوديعة، ألحق الوديعة بمجهول المالك ومقتضى الإلحاق بما حتى اليأس. مع إذن في السرار فيما نحن فيه تفتين يعني سرار له كلامان فيما نحن فيه قال روي أنها بمنزلة اللقطة، وفي السرائر في مورد آخر بلي في الجزء بلي في مورد آخر حطنا في صفحات ذكر أنه يلحق الوديعة بمطلق مجهول وإنما ألحقها لأن الرواية ضعيفة وصاحب السرار لا يعمل إلا بالقطعيات لا يعمل بخبر الواحد فضلا عن هذه الرواية الضعيفة. ما هو الإنصاف؟ تريد الإنصاف؟ في قناة غدا إن شاء الله يقبل الإنصاف. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.